أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على كتاب الصوم من شرح النووي لصحيح مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. قال الإمام مسلم: حدثني يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد، ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث: ليس من البر الصيام في السفر. ظاهر الآية قصدوا قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكلمة من شهد يعني من أتى رمضان وهو حاضر غير مسافر، فمن شهد منكم الشهر. والحديث: ليس من البر الصيام في السفر، فجعلوه من غير البر. البر كلمة جامعة لأصناف الخير، فإذا كان الصيام في السفر ليس من البر يبقى ليس من أي أنواع الخير. وفي الحديث الآخر: أولئك العصاة. حديث ده يعني كلام ابن عباس، ليس اللي هو إيه؟ أولئك العصاة. قال: وقال جماهير العلماء، يبقى ما أخذوا بظاهر هذا الكلام كما هي عادة الظاهرية، أخذوا بظاهر الكلام دون النظر إلى بقية الإيه؟ إلى بقية الأحاديث التي فيها خلاف هذا. فمثلا الآية تقابلها آية أن تصوموا خير لكم، والحديث يقابله أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وكان ابن رواحة، وكان من الصائم ومن المفطر، لا يعيب أحد على أحد. هذه الأحاديث كلها تدل على أن فيه إيه؟ فيه مراجحة بين الأمرين، لكن هم ألغوا الأحاديث الأخرى وأخذوا بظاهر هذه الأحاديث وقالوا: إذن لا يصح صومه، ولو صام لا ينعقد، ويطالب بقضاء يوم آخر مكان هذا اليوم حتى لو كان صامه في السفر. وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه أو ويجزئه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء. إذا العلماء بعد ما قالوا لا يجوز الصوم، ولو صام يقضي مكانه، يقضي ليه؟ هو صام خلاص يسقط، يبقى يصوم ويصح صومه ويسقط عنه اليوم من رمضان. ومعنى هذا أنه هو يصح صومه في السفر سواء كان لنفل أو كان لإيه؟ لفرض، عن رمضان أو عن غير رمضان. لكن اختلفوا بعد هذا في الصوم أفضل أم الفطر أفضل بالنسبة للمسافر أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيف والشافعي والأكثرون، يعني جمهور العلماء في مقابل الحنابلة ومعهم بعض السلف، قال: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر به فالفطر أفضل. إذن علقوا الحكم على علة الضرر، وجد الضرر الفطر أفضل، وجد لا يوجد ضرر يبقى الإيه؟ الصوم أفضل. قال: واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. بكذا هي احتجوا بأمرين: الأمر الأول بالنصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، وأيضا كان ابن رواحة يصوم في السفر، وفي الحديث: فمن الصائم ومن المفطر، لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وأيضا احتجوا بالمعنى فقالوا: ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. إنسان بدل ما ينتظر والله أعلم هل يستطيع الصوم بعد ذلك، فإن الضعف يعرض، فإن الصحة مثلا لا تدوم، قد يرد على الإنسان مثلا إن هو إيه، إن هو يكسل فيما بعد، إن هو ينسى، فكلها إنه يموت، فكل ده يقول له إيه، حصل براءة الذمة في الحال أولى. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقا. فجعلوا الفطر سواء كان في مشقة أو غير مشقة، الفطر أفضل. قال: وحكاه بعض أصحابنا قولا للشافعي، وهو غريب، الغرابة هنا في إنه هو قول للشافعي، وإلا فلا يستغرب من كلام أحمد ومن معه ممن سبق ومن لاحق، سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق بن راهوي. فهؤلاء جميعا مع أحمد احتجوا ببعض الأحاديث التي فيها ليس من البر الصيام في السفر، وكذلك حديث ابن عباس أولئك العصاة، وهكذا. قال: واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر. يبقى هم حجة مين؟ حجة هؤلاء ما سبق لأهل الظاهر، اللي هو إيه؟ اللي هو حديث ليس من البر الصيام في السفر، وآية فمن شهد. قال: وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم في آخر الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. كلمة فلا جناح عليه كأنه هو يقول مباح. قال: وظاهره ترجيح الفطر، لأن الحديث بيقول إيه؟ بيقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تقضى عزائمه، وهنا بيقول رخصة من الله، يبقى خد بها فده أحسن، وبعدين مقابلها من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فجعل الحسن في طرف إيه؟ في طرف من أفطر، ولم يجعله في طرف من أصاب من صاب، فهنا كأنه رجح الإيه؟ الفطر. قال: وأجاب الأكثرون بأن هذا كله نعم. جزاكم الله خير. قال: واحتج وأجاب الأكثرون بأن هذا كله في من يخاف ضررا أو يجد مشقة، كما هو صريح في الأحاديث. هيأتي معنا إن حمزة رضي الله عنه لم يكن عليه مشقة، وهيأتي معنا إن أولئك العصاة في من سقطوا فعلا أثناء الصيام، وأن ليس من البر الصيام في السفر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذين كانوا يتساقطون من الإعياء ومع ذلك لا يرضون بالإيه؟ برخصة الإفطار. فهذه أحاديث كانت لمعنى أو مناسبة، فيعني تقال في حدود هذه المناسبة. قال: واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد يعني فلا يعتب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ذاك حجة لمين؟ حجة للأكثرين من العلماء الذين قالوا الإيه؟ الصيام أفضل لمن وجد قوة، والفطر أفضل لمن وجد مشقة. وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر. ترجيح مذهب الأكثرين وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهر. وقال بعض العلماء الفطر والصوم سواء. هؤلاء من الأكثرين أيضا، يعني ممن يقولون بأنه يجوز الإيه؟ يجوز الصوم في السفر. الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث. قال والصحيح قول الأكثرين. هذا ترجيح من النووي رحمه الله. أولا إن الصوم في السفر صحيح، ثانيا الصوم أفضل لمن أطاقه، والفطر لمن إيه؟ لمن لم يطقه.
قوله تعالى أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، تشمل الأحوال الثلاثة اللي قبلها،
تشمل الأحوال الثلاثة التي قبلها اللي هي الذين يطيقونه، وهكذا
أياما معدودات، فمن نعم. كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فقضاء عدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تشمل الحالتين،
تشمل المريض وتشمل المسافر في أنه هو خير له. ما هو هيبقى خير له إلا إذا وجد المشقة. فهتبقى العلة كما بنوا عليها هنا، العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، هي مسألة المشقة، حيث أنه هو إيه؟ لا يشق على نفسه، لأن حيثما وجدت المشقة وجد التيسير، اللي هي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المشقة تجلب التيسير، لكن إن الإنسان يشق على نفسه في تكليف رغم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني رخص له، فدي يعني كأنه هو إعراض عن رخصة الله، إعراض عن رخصة الله. قال قوله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، يعني بالفتح فتح مكة، وكان سنة 8 من الهجرة. والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، وهي عين جارية بينها وبين المدينة 7 مراحل أو نحوه، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين. علماء زمان كانوا يعدوا بمسألة المرحلة، مسألة الفرسخ، مسألة الميل، وهكذا. فيقولوا الفرسخ كم ميل والمرحلة كم فرسخ، وهي تقريبا المرحلتين يعملوا 89 كيلو متر تقريبا، اللي هي مرحلة الإيه؟ السفر في رأي الشافعية. قال وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. عسفان موضع أيضا بعد الإيه؟ بعد الكديد بمسافة. قال القاضي عياض الكديد عين جارية على 42 ميلا من مكة. قال وعسفان قرية جامعة بها منبر على 36 ميلا من مكة. قال والكديد ما بينها وبين قديد. وفي الحديث الآخر فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو بفتح الغين المعجمة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع، وهو جبل أسود متصل به، والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة. كل أنف يعني كل إيه؟ كل ذيل لجبل، ذيل جبل أو مثل هذا، يبقى ده إيه؟ ده يسمى كراع. قال القاضي وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح. قال وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها. طبعا ده كان جيش، جيش، فكل حكى الموضع اللي هو كان فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب لفتح مكة كان حريصا على تكثير العدد جدا جدا، حتى يحسم المسألة فلا يكون فيها قتال، أول ما يقولوا فيه 10,000. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إن العباس لما جاء بأبي سفيان إن يمر على الإيه؟ يمر على الجيش ويراه، وأن هو جعله في مكان ضيق حتى يمر الناس إيه؟ يعني أسرابا، يكون عدد قليل اللي يعرف يعدي، فيطول المسافة جدا علشان العدد يكون كتير، فيروح أبو سفيان يقول لا طاقة لكم بقتالهم، فالكل يسقط الإيه؟ يسقط السيوف، يا إما يهرب يا إما يداره. وبعد كده قال من دخل داره ومن دخل دار أبي سفيان ومن دخل المسجد الحرام ومن أغلق بابه، بحيث إن هو إيه ينتهي أمر القتال ويهزم الناس نفسية ولا يضطر إلى إنه يريق الدم في البلد الحرام. فكل هذا يعني جعل الصحابة العدد الكبير كل واحد بيحكي بإيه بموضع من المواضع وهي متقاربة. قال وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة إليها، يعني كل هذه الأماكن من عسفان ومن عملها، يعني من الأماكن التي تقع في دائرتها، فاشتمل اسم عسفان عليها. قال وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضه، هذا كلام القاضي، وهو كما قال إلا في مسافة عسفان، فإن المشهورة أنها على أربعة برود من مكة، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال، فالجملة 48 ميلا، والميل بيحددوه تقريبا ب1500 متر الآن، ده على مذهب الأحناف، وعلى مذهب الشافعية يزيد أكثر من هذا. هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. قوله فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان، وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة صائما، وظل يصوم الأيام دي كلها إلى أن قطع هذه المسافة، ده هو كده قرب من مكة وبعد جدا عن المدينة، فكان يصوم كل هذه الأيام حتى بلغ هذه المسافة فأفطر عندها، فكان قبلها مثلا بنهار صايم وبعدها فيها النهار الثاني مفطر، ومعنى ذلك أنه لا يلزم إيه؟ أنه إذا شرع في صوم رمضان أنه لابد يكمل إيه؟ رمضان كله. قال وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة، وأن قوله فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، فزعم أنه خرج من المدينة صائما فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نهار، يبقى حصل أنه طلع صايم وأفطر في نفس النهار، هكذا فهم هؤلاء. قال واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه، ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر. تمام، يبقى معناها إيه؟ أنا الآن مقيم في المدينة وبعدين نويت السفر، طلع علي الفجر وأنا في المدينة فخرجت مسافرة، يبقى يجب أن أنا أتم ذلك اليوم، لأن أنا لسه ما إيه؟ لا يقال لي مسافر وأنا لسه في المدينة، يبقى هو رخصة السفر لا يأخذها الإنسان إلا إذا سافر فعلا وتلبس بالسفر. طيب وبعد كده اليوم الثاني لا يفطر بقى، هو اسمه مسافر. ولذلك يقولون إن في القصر، إن في الجمع، إن في الصوم، تمام، مسألة تختلف مع القصر شوي، قصر فيه يعني القول الراجح إنه لابد من تجاوز المسافة، لكن بالنسبة للجمع، جمع الصلاة لا يجمع وهو في بيتي، أذن علي الظهر الآن وأنا هسافر، ما اجمعش الظهر والعصر وأنا في بيتي لسه وأنا في بلدي لسه، لا أقدر أنا أصلي الإيه الظهر وأسيب العصر للسفر. تمام، طيب أنا سافرت بقى، خرجت من بلدنا وعلى طريق السفر وهناك الظهر أذن علي، أصلي الظهر وأصلي العصر لأن أنت لبست فعلا بالإيه بالسفر. طيب خرجت في الليل وأذن علي الفجر وأنا في القطار أفطر، مفيش مشكلة. تمام، طيب وهكذا، ده لمن كان إيه سيسافر في مسألة الصيام، يعني مسافة هي إيه طويلة. قال ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم لأنه كان لسه إيه وجب عليه وهو حاضر، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر، يعني بعد ما يتلبس بالسفر كما قلت. واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة، لأن الكديد وكراع الغميم على 7 مراحل أو أكثر من المدينة، والله أعلم، يعني مسافة شاسعة جدا، يمكن كل مرحلتين من دول هي 89 كيلو، يبقى يعني معناها إن هي مسافة بعيدة جدا، والله أعلم. قوله: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث، فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما، زي ما حصل معنا في حديث أبو هريرة مع أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة، وزي ما حصل مع أم المؤمنين عائشة ومع اسمه إيه الصحابي اللي هو سلمة في الحديث بتاع إنما الماء من الماء، وإذا جامعها وجلس بين شعابها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل. فحديث سلمة يقول إنه إيه ولابد من الإنزال علشان يجب الغسل، وحديث أم المؤمنين عائشة قالت له: ما مثلك إلا إيه إلا كمثلي فروخ سمع الديكة تصيح فصاح مثله، يعني أنت بتردد كلام أنت سمعته ما تعرفوش، كان سمعه من مين؟ سمعه من ابن مسعود وغيره وأبي بن كعب، أنهم يقولوا لا، الإنسان لا يجب عليه الغسل إلا إذا إيه؟ أنزل، إذا جامع بغير إنزال لا يجب عليه. فعائشة رضي الله عنها بيّنت أن ده كان في أول الإسلام، وكذلك ابن عباس وهكذا. فده الإيه؟ الآخرة في الآخر، وده جاء صريحا في حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ففاهم كلمة إيه؟ آخر الأمرين وأول الأمرين، يعني مسألة أصول الفقه قبل التدوين دي كانت موجودة في فهم العربي، وكذلك في فهم الإيه؟ في فهم الصحابة رضي الله عنهم كعرب وكمعاصرين لنزول القرآن. قال: هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما، عايز يقول يعني إن فيه مسائل تحتمل الأمر يبقى فيها تنويع، النبي يعمل ده أحيانا وده أحيانا، أما لو كانت المسألة مسألة الترجيح يعني إهمال شيء وعمل بشيء ترك شيء وأخذ شيء ونكت مرحلة وعدت ممكن ده كلام ده ماشي، لكن فيه أمور أخرى ما فيهاش لا نسخ ولا فيها إيه ولا فيها يعني إيه طرد الحكم ولا إهمال. قال: وإلا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره، طاف على البعير، وكذلك إيه يجوز الطواف ماشية، وتوضأ مرة مرة، ومع ذلك يجوز توضأ مرتين، يجوز توضأ 3، فكل ده محمول على الإيه التنويع. كأنه هو هنا بيوضح لنا القاعدة للعلماء بيقولوا فيها: حيث جاز الجمع امتنع الإيه الترجيح، والقاعدة الأخرى بيقولوا الإعمال أولى من الإهمال، إذا أردت أن أنت تجمع بين الحديثين وتوفق لك يبقى إعمال الدليلين أولى من أن تعمل بواحد وتنسخ تاني، يبقى لا يصار إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الإيه الجمع بين الإيه بين الأمور. وده طبعا فيما علم التاريخ أهو الأحدث فالأحدث. قال: ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. إذن الكلام ده كلام مين؟ الزهري اللي هو قال فيه سفيان لا أدري. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. بهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. قوله: قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا. قوله: فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، هكذا هو مكرر مرتين، وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به، يعني على سواء كان هذا أو هذا، إن هم أمروا لمصلحة بيان الجواز أو كان الأمر للإيجاب فلا بد أن كانوا يستمعوا، يبقى معناها إن الذي يصوم في السفر إن لم يتضرر ليس عاصيا بذلك. قال: ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: إن الناس قد شق عليهم الصيام. كلمة شق عليهم الصيام، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإفطار، وهي الرواية التالية. قال مسلم: وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. أيضا هذا إيه؟ وفيه المشقة الموجودة، هو لدرجة أنه هو يعني تعب واستخدم غيره يظلل عليه وهكذا، اللي هو إيه معروف في بعض الروايات أنه هو اسمه أبو إسرائيل. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن ابن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر. فهذه هي العلة التي يدور معها الحكم. والعلماء يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهنا معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر فأفطروا، وإذا لم يشق عليكم ولم تخافوا الضرر فلا تفطروا فصوموا، وهذا كله طبعا في السفر. قال: وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة، وهذا من الفقه. العلماء يقولون لا ينبغي أبدا أن يحكم الإنسان على حديث حتى يشمل بقية رواياته، يتعرف على سبب ورود الحديث وعلى الحالة التي اكتنفت الحديث وعلى الألفاظ الباقية التي يجمعها بقية الرواة للحديث وهكذا، حتى يكون عنده تصور كامل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، التصور الناقص ينتج حكم ناقص، التصور الكامل ينتج حكم كامل. قال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم يحفظه. قال النووي رحمه الله: ليس من البر الصيام في السفر، ومعنى الجميع في من تضرر بالصوم. قوله في حديث محمد بن رافع: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان، ثم ذكر عن أبي سعيد قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، وفي رواية لثمان عشرة خلت، وفي رواية في سنتي عشرة، وفي رواية لسبع عشرة أو تسع عشرة. والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان، ودخلها لتسع عشرة خلت منه. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ في الطريق حوالي من عشرة أيام أو أقل. قال: ووجه تسعة، نعم، ووجه الجمع بين هذه الروايات أن قال هكذا بياض بسائر النسخ التي بين أيدين، كمثل عندك؟ نعم، أنا كملتها من الفوائد، لا، من كتاب القرطبي المفهم بشرح صحيح مسلم القرطبي. قال إن هذه الروايات مضطربة. يقول: والذي أطبق عليه أصحاب السير أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح كان لعشر خلون من رمضان، ودخوله مكة كان في تسع عشرة وهو أحسنها. برجح الرواية التي فيها الإيه؟ فيها أنه هو خرج لعشر ودخل في تسع عشرة، وهذه الإيه؟ هذه الروايات اللي فيها سبع عشرة واللي فيها ثمان عشرة واللي فيها ست عشرة واللي فيها ثلاث عشرة تبقى روايات مضطربة وترد لاضطرابها. ووقفت كذلك في كتاب الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج على نص للإمام السيوطي صاحب الكتاب، يقول فيه: وقال النووي والقرطبي، وذكر هذا الكلام، فمعناه إن النسخة التي رآها السيوطي من شرح النووي لصحيح مسلم فيها هذا الترجيح اللي هو وجه الجمع بين هذه الروايات اللي هو تكملة البياض المتروك الآن.
مذكور هنا شيخنا المعايا.
نعم.
والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تمام
خرج في غزوة الفتح من المدينة العشر خلون من رمضان.
نعم.
دخلها لتسع عشرة خلت منه.
نعم. ما فيش بقى تكملة. هو هنا قال: ووجه الجمع بين هذه الروايات أن أسكت. فالسيوطي نسب قول القرطبي إلى النووي وقال في الديباج كده، قال النووي والقرطبي كذا، إن هذه الروايات مضطربة فتترك كلها ويصار إلى ما رجحه أهل المغازي، اللي هو إيه؟ خرج في 10 ودخل في 19، يبقى إذن 13 و16 و17 و18 كل هذه مردودة للإيه؟ لوقوع الاضطراب فيها. قال الإمام مسلم حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي حاء، وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا ابن مهدي، حدثنا شعبة، وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام، وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر ابن عامر وهشام 18 خلت، وفي حديث سعيد في 12، وشعبة 17 أو 19. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. حدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث، كلهم عن مروان قال: سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال: خرجت فصمت، فقالوا لي: أعد. قال: فقلت: إن أنسا. عليكم السلام. حاضر. إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. إني ناخد كمان باب إن شاء الله وهو قريب. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر حدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر ولعل هذا هو الذي جرأ النووي رحمه الله على التأويل اللي ذكره هنا أنه قال لعل أمره لهم في السفر كان إيجابا فلذلك أفطروا فلهذا قال أولئك العصاة عمن إيه؟ عمن خالف نعم قال النووي رحمه الله فتحزم المفطر هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فتحزم بالحاء المهملة والزاي وكذا نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم قال ووقع لبعضهم فتخدم بالخاء المعجمة والدال المهملة قال وادعوا أنه صواب الكلام لأنهم كانوا يخدمون قال القاضي والأول صحيح أيضا ولصحته ثلاثة أوجه أحدها معناه شدوا أوساطهم للخدمة ده معنى أنهم تحزموا والثاني أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة ومنه إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر فكلمة شد المئزر وكلمة هنا تحزم معناها أنه هو اجتهد وشد حيله في الشغل قال والثالث أنه من الحزم وهو الاحتياط والأخذ بالقوة والاهتمام بالمصلحة وهكذا فكل المعاني يعني صحيحة في كلمة فتحزم وأيضا إن صحت الرواية بكلمة فتخدم يبقى معناها صحيح أيضا من ناحية اللغة قوله وهو مكثور عليه أي عنده كثيرون من الناس نتوقف هنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين